بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لا يخفى على أي مؤمن صادق ما آل إليه أمر الإسلام وحال المسلمين في زماننا هذا من الغربة الثانية. لا يخفى على مؤمن صادق ما آل إليه أمر الإسلام وحال المسلمين في هذا الزمن، فالموافق المتابع منه على وصفه الأول قليل، والمخالف هو الكثير. الموافق المتابع على وصف الإسلام الأول قبل الغربة هو النادر القليل، والمخالف صار هو الأصل وهو الكثير. ولا شك أيها الأحبة أنه قد اندرست رسوم كثير من الشرائع، أو كادت أن تندرس، حتى مدت الفتن أعناقها واستطار شررها وعم ضررها، والتبست الأمور على الجمهور، فظهر مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب هو النقش والرقم والزخرفة الموجودة على الثوب القميص، مع كثرة الغسل والعصر والنسك والتعرض لأشعة الشمس يدرس وشي الثوب يبهث. فكذلك مع كثرة الفتن والمحن والبلايا والرزايا يدرس الإسلام في القلوب. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. نعم، اندرست رسوم كثير من الشريعة، فضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخف التوحيد في القلوب، بل ودرس واندرس الحياء في قلوب الرجال والنساء على السواء. ولقد بدت عودة الحكم الإسلامي والسلطان المسلم أملا يراود المسلمين في شتى بقاع الأرض، توحدت عليه قلوبهم، الكل يتوجه آمنا متى الخلافة ومتى نرى خليفة المسلمين الذي تتوحد عليه القلوب. فاتفق المسلمون على هذا القدر أنهم يأملون هذا عودة هذه الخلافة، ثم اختلفوا أيما اختلاف في كيفية هذه العودة المرتقبة التي وعد الله عز وجل بها في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ومع تبني السبل المقترحة للوصول إلى هذا الهدف واختلاف أصحابها، إلا أنه يكاد يتفق الجميع على أن الخطوة الأولى لإصلاح العوج في دنيا المسلمين هي أن نبدأ بأنفسنا. اللهم أصلح قلوبنا وقنا شر أنفسنا. لابد أولا أن نصلح أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن الهداية فرع الاهتداء والإصلاح فرع الصلاح، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. من هنا كان لزاما علينا أيها الإخوة
أيها الأحبة، أن نصحح فهمنا للإسلام الذي نجاهد لتمكينه، والذي تأثر كثيرا بحملات الغزو الفكري في كثير من المجالات. فلا بد بادئ ذي بدء من أن نصحح فهم الإسلام في نفوسنا. إن كثيرا منا ومع شديد الأسف لا يفهم الإسلام فهما جيدا، أو بمعنى أدق لا يفهم الإسلام على الوجه الذي ينبغي. إن كثيرا منا يفهم الإسلام على هواه، أو من وجهة نظره الشخصية الجزئية الفردية بنظرة أحادية. أما المطلوب في هذا العصر وفي هذه الأيام أن نفهم الإسلام على شموليته، أن نفهم الإسلام الذي جاء به النبي محمد. حتى غدونا في هذه الأيام نسمع من يقول الإسلام المستنير والإسلام المتطرف، الإسلام الرسمي والإسلام الإرهابي، الإسلام إنه دين واحد، إسلام واحد، ليس لله دين سواه، إن الدين عند الله الإسلام. وإنما إذا أردنا أن نفهم الإسلام فلابد أن نفهمه كما فهمه النبي محمد، لا على الوجه الرسمي ولا على الوجه الفردي ولا على الوجه السعودي ولا على الوجه المصري ولا على هذه الأوجه كلها. أن نستخلي فهم الكتاب والسنة من سلف الأمة لنفهم فهما صحيحا ولننطلق على طريق واحد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما صحيحا للإسلام. إن أول الأمر أن نفهم الإسلام فهما صحيحا، ثم نلتزم بما يمليه علينا هذا التصحيح في جميع مجالات الحياة. وإصلاح الشباب قضية لا تحتمل التأجيل، لأن الشباب عدة الأمة وهم الأمل. كما ذكرت لكم غير مرة أن جيلنا يا شباب لم يعد منه كبير فائدة، إنما الأمل كله فيكم أنتم في الجيل القادم. أسأل الله أن يمكن لنا ولكم في الأرض، ونسأل الله أن يجري على يدينا ويديكم الخير، هذا هو الأمل. فإذا فسد شباب الجيل القادم أيضا إذن ضاعت الأمال. أيها الإخوة، إن عودة الإسلام لن تكون إلا على أيدي وأكتاف أولي عزم يقيمون الإسلام في أنفسهم وبيوتهم، ويحكمون بما أنزل الله في خاصة أنفسهم وأهليهم أولا، حتى يستحقوا تنزل النصر عليهم ثانيا، وحتى يأمنوا ألا يخذلهم الله في مواطن اللقاء مع الأعداء ثالثا. إنها نقاط ثلاثة. أن عودة الإسلام لن تقوم إلا على أيدي وأكتاف أولي عزم من الشباب يقيمون دين الله في نفوسهم أولا وفي بيوتهم. فإذا أقاموا الإسلام في النفوس والبيوت، أقاموه في النفوس والبيوت، فإنهم بذلك يرضوا أو يأمنوا أو ينتظروا أن يتنزل نصر الله عليهم. إننا كثيرا ما نقرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وإذا قرأناها سرعان ما تنصرف أذهاننا إلى الحاكم فقط، وننسى أننا مطالبون كما أن الحاكم مطالب تمام سواء بسواء أن نحكم بالكتاب والسنة، أن نحكم بالشريعة في أنفسنا وفي بيوتنا. إن رجلا يترك بناته يخرجن متبرجات، هذا رجل لا يحكم بما أنزل الله. إن رجلا يترك أولاده أمام التلفزيون يشاهدون التمثيليات والمسرحيات، رجل لا يحكم بما أنزل الله في بيته. نعم، إن الحكم بما أنزل الله ينبغي أن يقع علينا وعلى بيوتنا قبل أن نوجه الطلب إلى الحاكم، أو أن نوجه الطلب إلى الحاكم ونناشده ذلك، بل ويؤمر بذلك. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن في ذات الوقت لا ينبغي أن نوجه الطلب لغيرنا ونتخلى عنه بأنفسنا. لابد أن نفعل ذلك حتى نستحق أن يتنزل علينا النصر، وحتى نأمن ألا يخذلنا الله. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله على أنفسكم وعلى شهواتكم وعلى أهوائكم وعلى رغباتكم وعلى ملذاتكم وعلى الدنيا جميعها بأن يكون عندك الله أكبر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكما قال ربنا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فإذا حكمنا بما أنزل الله في أنفسنا في ذوات أنفسنا وفي بيوتنا أمنا ألا يخذلنا الله في مواطن اللقاء. وإذا خذلنا الله فمن ذا الذي ينصرنا من بعده. نحتاج لتنزل نصر الله أن نكون عاملين بالإسلام في ذوات أنفسنا وفي بيوتنا قبل أن نطالب به غيرنا. ونحن المسلمون مكلفون بتطبيق ما أنزل الله متعلقا بنظم الحياة السامية لمجتمعنا. فإذا تنحلنا المعاديل في هذه الفريضة فماذا عسى أن يكون عذرنا إذا لم نحكم بما أنزل الله في بيوتنا؟ ماذا يكون عذرنا ونحن قادرون بعون الله أن نستقي فهمنا للإسلام من منابع الإسلام الصافية؟ إنه لا يسوغ لنا ولا يليق بنا أن نتلفت حيارى بحثا عن الطريق وبين أيدينا المعين الذي لا ينضب في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو ألا نكون كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أحبتي في الله، إن الترقيع والتقليد مرفوضان في طريق الإصلاح الإسلامي. الترقيع مرفوض، إن الذي يرى وضع الشباب في هذه الأيام ويحاول أن يسوغ تقصير الشباب وفتور الشباب وانصراف الشباب عن دينهم وعن العمل له ونصرته، إن الذي يحاول أن يسوغ هذا الوجود بنصوص إسلامية، الذي يحاول أن يسوغ هذا التقصير بآراء شخصية، إنما هو ترقيع في أحكام الإسلام. وأحكام الإسلام لا تحتاج إلى عملية تجميل ليقبل عليها الناس، لأن الإسلام دين رباني سام يحمل في طياته جاذبية كافية، يحمل في طياته جاذبية كافية تهوي إليها أفئدة المؤمنين والمؤمنات الخلص. اللهم اجعلنا من المؤمنين الخلص. نعم، إن الذي يحاول أن يذكر لك أن إطلاق البصر إلى الحرام صار مما عمت به البلوى ليسوغ فعلك هذا إنسان مخرف. إن القضية لم تعد تحتاج إلى امتحان المعاذيب وإيجاد التباريب للخطأ والتقصير، إننا بحاجة إلى قومة صادقة لله. عسى أن يرحمنا ربنا فينصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا الخارجين. أما الترقيع فمرفوض، لأن الإسلام لا يؤخذ بالقطاع ولا يؤخذ بالتخصيص ولا يؤخذ بالتجزية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة جملة واحدة. إن موضوعنا الذي نعالجه إخوتاه هو موضوع من الأهمية والخطورة بمكان، لأنه يمس الشباب على وجه الخطوط، وإنسان يمس الجميع صغارا وكبارا، ولكن يحمل عبئه أكثر الشباب، موضوع مواجهة الشهوة. والشباب هناك توجه ملحوظ ومخطوط لصرف الشباب عن هذا الدين. في كتاب مطبوع اسمه غزو العالم الإسلامي لمستشرق ألماني كافر اسمه شاتلي، يقول مخاطبا المنصرين: إذا أردتم أن تغزوا الإسلام وتخضضوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة، والتي كانت السبب الأول والرئيس لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم، عليكم أن تواجهوهم. انظر إلى هذا المستشرق الذي وضع يده فعلا على مثمن خطورة الإسلام، ألا وهو العقيدة. اللهم ارزقنا عقيدة صحيحة، العقيدة. ولذلك سيأتي معنا بإذن الله إن شاء الله وقدر إن شاء الله بعد شهر في الأسبوع الثقافي في أول يوم، وقد قدر الله أن نكون كذلك في أول يوم من الأسبوع الثقافي، محاضرتنا بعنوان الطريق إلى التمكين، أن أول سبيل للتمكين إصلاح العقيدة. وإصلاح العقيدة ليس بمعناه، وأنا أؤكد على هذا المعنى دائما، ليس معناه أن نحفظ توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، وإنما أن يوجد أثر هذه العقيدة في القلب وعلى أرض الواقع. وسنضرب على ذلك أمثلة من هذه صلى الله عليه وسلم ومن فعل السلف. المقصود أنه قال: عليكم أن توجهوا جهودكم لهدم العقيدة في نفوس الشباب المسلم، في نفوس الشباب المسلم، بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم. كيفية هدم العقيدة؟ بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم. أين الشاب الذي يعتز اليوم بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحذيفة وخالد وأبي ذر وأبي الدرداء ومعاذ وأنس؟ أين هو؟ كما ذكرت في خطبة اليوم حين قلت لكم اسم سعيد بن عامر الجمحي، قلت: من يعرف هذا الشخص؟ لا أحد يعرفه، وما سمعنا به من قبل. صحابي جليل جليل، ومع ذلك لا نعرفه. إنما الذي صار معروفا اليوم حورا، ويحاولون رد الناس إلى الجاهلية الأولى، إلى عباد الأصنام أو إلى الأصنام ذاتها. والرسول يقول، والحديث في المسند وإسناده جيد كما قال الإمام ابن كثير: من افتخر بستة من أجداده المشركين كان تابعهم في النار. نفتخر بحرم حب وأمير حتب وحتشبسوت ورمسيس، ونترك محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أيهما نفتخر به؟ نعم، إن هذه مقصودة، إماتة روح الاعتزاز بأصحاب عقيدتنا، بسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، إماتة روح الاعتزاز بكتابنا المصحف القرآن. يقول هذا المجرم: وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي، وحتى لو لم تجدوا إلا المغفلين منهم والسذج والبسطاء لكفانا ذلك، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها. انظر إلى المكر وإلى الدهاء وكيفية التخطيط. نعم، إنه يقول إن لم يستجب لكم إلا البسطاء والسذج والمغفلين فلا بأس، فلا بأس، فلا سبيل لهدم هذه العقيدة إلا بأحد أبنائها. لذلك تجد في كتاب الدين في المرحلة الإعدادية، في كتاب الدين الإسلامي، في كتاب التربية الإسلامية تنزع ترجمة عائشة وتوضع ترجمة نجيب محفوظ. نعم، هكذا هو مراد مقصود، إنما خطب هذا عمدا لتحويل هوية الله إلى التفكير في جائزة نوبل، إلى التفكير أن يكون لاعبا حين يرى أن فيليكس ثمن 6 مليون جنيه فيرجو الملايين ليصير كهذا الإنسان، فيصير هؤلاء هم القدوة، هم الأئمة، هم المثل الصالح، هم المثل الأعلى المرجو المرغوب. أما أن يفكر رجل أن يكون كخالد بن الوليد يقول لك ومن خالد بن الوليد؟ ومن عمرو بن العاص؟ ومن معاوية بن أبي سفيان؟ من هؤلاء؟ من البراء بن مالك؟ يقول الإمام الذهبي عن البراء بن مالك، البراء بن مالك حدثتكم عنه قبل ذلك في وقعة اليمامة، البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، يقول قاتل أكثر من 100 فارس مبارزة غير الآلاف الذين قتلهم في أثناء المعارك مبارزة. هذا هو البراء بن مالك مبارزة. نعم، إننا يحق لنا أن نعرف هؤلاء لموت روح الجهاد في قلوب المسلمين. أيها الأحبة، إنما نجده في هذه الأسواق، في الأسواق في هذه الأيام كما ذكرت في اللقاء الماضي، من اللبان المثير للشهوة مرورا بالمرأة البلاستيك وصولا إلى كل أنواع البرسام والسم، هذه كلها ما وجدت إلا لهدم الشباب المسلم. ولذلك نواجه الشهوة الليلة بالعلم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وإنني حين أتكلم عن العلم أقول أنا أؤمن وأوقن أن داء الأمة الجهل ودواؤها العلم، ومباشرة أقول ولكن أي علم؟ أي علم هو المطلوب؟ هذا ينبغي أن تكون لنا معه وقفة، لأن كثيرا من الشباب حين يلتزم ويبدأ طريق الالتزام يظن أن العلم هو أن ينتسب أن يلتزم شيخا من الشيوخ يأخذ منه كل علمه الذي عنده. القضية ليست كذلك، إنما القضية أن تبحث عن العلم الذي ينفعك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فكما هو معلوم لديكم أن العلم نوعان، فرض كفاية وفرض عين. فرض العين هو الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فرض عليك أن تتعلم أي شيء، ابتداء أن تتعلم الطهارة والوضوء والصلاة، صح، لكي تصلي، لأن الصلاة فرض وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم أن تتعلم العقيدة الصحيحة، من ربك وما دينك ومن النبي وما معنى الإسلام، عقيدة صحيحة، تعرف ربك الذي تعبده. ولذلك كثيرا ما أقول أن أكثر المسلمين في هذه الأيام لا يعرفون الله، لا يعرفون الله الذي يعبدونه، إنما كما قال أحد إخواننا اليوم قال أن المسلمين اليوم هم مسلمون بالوراثة فقط، ورث لأن أباه كان مسلما فخرج هو مسلم، أما ليه هو مسلم هو لا يدري، كثيرون هم كذلك. فنحتاج أن نعرف الله. يا من التزمت منذ سنين ماذا تعرف عن الله؟ عن أسمائه وصفاته. مع التعامل مع الأسماء والصفات وأثرها في الكون والحياة والنفس لابد، هذا ابتداء. أيضا لابد من علم القلوب، لابد من دراسة علم القلوب، من التوكل واليقين والمحبة والإنابة والخوف والرجاء. هذه المعاني لابد أن تتعلم من فروض الأعيان، أن تتعلم يعني إيه يقين، لأن الله لا يقبل منك الشك في الإيمان، فمن شك في إيمانه فهو كافر. لابد من يقين. طب يعني إيه يقين؟ هل تعرف معنى اليقين؟ هذه قضية المسلمين في العلم، أن العلم تحول إلى الترف الفكري، ترف يتعلم بعض مسائل في الفقه يناقش ويجادل ويناظر عليها وترك أصل الأصول، كما ضربت هذا المثال العديد من المرات، أنك تجده يقيم المعارك، يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل ينزل على الركبتين أم ينزل على اليدين، يحرك الأصبع في التشهد أم لا يحركه، يضع يديه على الصدر أم تحت الصدر أم على السرة، قضايا، يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الزهرية أم لا يقرأها، قضايا كلها يقيم عليها الدنيا، والمجادلات ومناظرات، ولا تجد من يسأل كيفية تحصيل الخشوع في الصلاة. ولا شك أن الخشوع أهم، لأن الخشوع فرض، وكل هذه الهيئات سنة، والفرض مقدم على السنة، أليس الأمر كذلك؟ بلى والله كذلك، نفس الشيء. يجب عليه أن يتعلم ما يسمونه بفقه النوازل. فقه النوازل يعني ايه؟ فقه النوازل كان يكون في بلد كبلدنا زاد التمرد، فيجب عليه ان يتعلم احكام النظر، فرض عين. يكثر التعامل بالربا، يجب ان يتعلم احكام البيوع. كثر فيه الصوفية، يجب ان يتعلم توحيد الالهية الى اخره. كثرت فيه الجهمية فيتعلم أسماء توحيد الأسماء والصفات إلى آخره. هذا اسمه فقه النوازل. أن من كان في بلد يشرب فيه الخمر، هذا كلام السلف، أن من كان في بلد يشرب فيه الخمر وجب عليه أن يتعلم فقهين، فقه معرفة الخمر ما هي، وفقه حكم الخمر شرعا. علمين اثنين، إيه هي الخمر؟ كل مسكر حرام. لأن بعض الناس يأتيك بالكولونيا يقول لك ايه حكم الكولونيا او حكم السبيرت الابيض، حرام. يقول لك ايه حرام، انا ما بشربها. لم نتكلم عن الشرب، وانما تكلمنا عن الاقتناء، عن البيع والشراء. فان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، فاليس السبيرت الابيض هذا خمر ولا مش خمر؟ بالتعريف الشرعي خمر ولا مش خمر يا شباب؟ خمر. ليه؟ لأن تعريف الخمر مسكر، أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، مسكر فصار خمرا. إذا أنا أتكلم عن حكم الشرب الآن، فإنه إجماع حكم الشرب، لكن حكم الاقتناء، حكم البيع والشراء فيها. فلذلك ينبغي أن تنضبط هذه المسائل، فإنها من فقه النوازل. أضف إلى ذلك المسألة التي يمسها درس الليلة، ألا وهي مواجهة الشهوة. فرضت الشهوة إخوتاه فرضت الشهوة في عصرنا قضية القضايا، بسبب بث السموم من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، فلا تكاد تمسك جريدة من الجرائد أو مجلة من المجلات إلا وتجد فيها صورا عارية، صح؟ لا يمكن، لا تخلو مجلة. تلكم الأولى، هل يمكن أن تخلو تمثيلية أو مسرحية من امرأة متبرجة في كامل الزينة؟ لا يمكن. إعلان من إعلانات التلفزيون، أي إعلان عن أي شيء، حدثتكم سابقا أنني قدرا وأنا أدخل مكانا ما فوجدت تلفزيون في المدخل، فمرورا به رأيت هذا التلفزيون يعرض رافضات في منتهى الفجور، فأسرعت بالالتفات وأنا تساءل إذا، فقالوا هذا إعلان عن مصاصة بمبم. سبحان الله، مصاصة يأكلها الأطفال، ما علاقة الرافضات بالإعلان عن مصاصة؟ ولكنه بث السموم بأي وجه من الوجوه لإفساد الشباب. لذلك صار الشاب يوم يبلغ كل همه الزواج، أو على الأقل الارتباط بالفتاة، هذا شغله الشاغل، وصار الزواج حلما يراود كل الشباب على أن الزواج متعة جسدية فقط. كما قلت في دروس الزواج والشباب بين الوهم والحقيقة، أن الشباب يعيشون وهما كبيرا في مسألة الزواج، حتى أن الشاب يظن أنه إذا تزوج سيظل 20 ساعة من 24 ساعة على السرير، هذا ظنهم وللأسف الشديد. وهذا إنما جره إليه ما يراه من المسلسلات والمسرحيات والتمثيليات والأفلام والإعلانات، حتى بل وما يراه في الشوارع والحدائق. ولا يخفى عليكم ما يجري على كورنيش النيل في المنصورة. نعم، إن الشباب الذي تحترق أعصابه من الضغط عليها والكبت من أجل الصبر والتعصب يحتاج إلى إعانة من الله، فاللهم اهد شباب المسلمين وثبتهم يا ربي على الإيمان واجعلهم بفضلك مخلصين. لابد هنا من علم، فإن مواجهة مثل هذه الأشياء بذات يقود إلى التخبط أو التصرف الخاطئ، ومواجهة هذه القضايا بالعلم يضبطها ضبطا شرعيا. وسبق لنا في 3 محاضرات سابقة، كانت الأولى في 3 أسس تقوم عليهما مواجهة الشهوة، ثم الثانية مواجهة الشهوة بالتوحيد، ثم الثالثة المواجهة الواقعية للشهوة، وهذا هو الدرس الرابع مواجهة الشهوة بالعلم. وأول هذا العلم أن تعرف أن الله عز وجل لم يشرع إلا ما فيه المصلحة لعباده. يقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا بد من الرجوع إلى حكم ربنا في هذه المسائل. الله عز وجل يأمر ابتداء بغض البصر، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى، أزكى يعني أفضل وأطهر وأطيب وأنظف، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. إذا توقفت مع هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، لابد أن تعرف واقعيا بعد الإيمان في الأرض أزكى من أي جهة، من أي جهة أزكى، لماذا كان غض البصر أزكى؟ يقول ابن القيم في كتابه القيم الداء والدواء، يقول: بعض الناس قد يقول أنني نظرت نظرة فتعلق قلبي، فلكي يهدأ حر الشوك في قلبي أتبعها بنظرة أخرى تطفئ حر الأولى، فهل هذا يجوز؟ ده كلام السؤال موجه الى ابن القيم وهو يجري على ألسنة كثير من الشباب، وان لم يجري على لسانه المصرحين منهم فانه يراود قلوب الذين لم يصرحوا. ان واحد ماشي في الشارع او عنده جاره او زميله في العمل او زميله في الكليه الى اخره نظر اليها مره فتعلق بها قلبه، واحد مشغول يوم يقول ايه ابص كمان مره عشان ايه ما انسجبش خلاص يخلص الموضوع ده، فينظر مره اخرى فيزيد النار نارا لانه خالف امر المشرع. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، اصرف بصرك، ولم يكن له أدهئ النظرة بالنظرة، بل جاء هذا في حديث علي وحديث ضعيف يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن النظرة سهم مسموم من ثاني إبليس. وفي الحديث الآخر لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. تعالوا لنتعرف الليلة على فائدة غض البصر لتعرف في المقابل كمية أو قدر الخسارة التي تقع فيها لعدم غضك للبصر. لغض البصر 15 فائدة، 15 فائدة ذكر ابن القيم منها 8 تقريبا في الداء والدواء، واستكملناهم من كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين فصار المجموع 15 فائدة. يقول ابن القيم وفي غض البصر عدة فوائد، أحدها عدة فوائد، أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته. اللي يفقد البصر يبتلى بالتحسر، يبتلى بالتحسر كيف؟ أنه يمشي في الشارع فينظر إلى امرأة، هذه المرأة مجرد النظر يشغل قلبه ثم لا ينال شيئا أكثر من النظر. أحد الشباب كان بعيد في وراء يا رب الآها لو أننا حاولت ترميها من كم يوم،
الحمد لله أي.
أي. يقول علمت أنك مع من يحرمون الاستمناء بكل صوره ولكل أحد. نحن نقول أن الاستمناء العادة السرية حرام من الكبائر، وسيأتي معنا هذا في مواجهة سوا، إنما قلنا مواجهة سوا على 4 فرق وفي 4 عناصر. مواجهة سوا أولا في موضوع النظر، رد البصر، 2 الزنا، 3 الاستمناء، 4 العشق اللي هو بيسمونه 4 الحب. فسنواجه كل هذه الأمور الأربعة في التشخيص والحكم الشرعي والعلاج بإذن الله تعالى. فلأن المحاضرات مجموعة المحاضرات دي حوالي 18 محاضرة في القاهرة خلصوا الحمد لله 40، فكان الأخ بعد في أثناء الكلام على الاستمناء يقول تحرم الاستمناء بكل صوره، فهل يعقل يا سيدي أن الإسلام يأمرك وأنت الكبير المتزوج أنك إذا رأيت امرأة فأعجبتك أن تذهب إلى زوجتك فتفعل ما تشاء، بينما ينهاني وأنا الشاب الغير متمكن من الزواج ومن الصوم بسبب الدراسة أني إذا رأيت امرأة فأعجبتني أذهب ف... شوف الكلام، شوف المنطق السيء، شوف الشباب الحلوين، ها مين ايه انا قلت لك مو انظر لامرأة تعجبك، انا بقول لك في الاول اول شيء انك تعمل ايه تغض بصرك من العرف. يعني هو بيقول يعني ان الاسلام يأمرك ان انت اذا رأيت امرأة تعجبك ترجع معاك زوجة خلاص تعمل اللي انت عايزه. انا بقى لما الاقي واحدة تعجبني اروح اعمل ايه؟ عايزني اقول له روح استني روح اعمل العبث. هل هذا يحب؟ ليس هذا تفكير الا تفكير الشياطين.
لو اني ما احبش اقول لك بعض السلف جاءتهم مشكله
خلاص مش هنقولها لان هم السلف كرهوا الكلام في هذه المساله نفسها لان كنت هتقول اولاي لذلك لا نتكلم فيها. المقصود يا شباب طبعا شغلش ذهنكم وده غلط من اخطاء الدعاء انا بنبني عليه عشان من باب التعليم يعني ها ان الشيخ يقول ايه كنت هقول وبعدين لا مش هقول كل دماغكم دلوقتي مشغوله بايه يا ترى كان هيقول ايه ده هيتكلم حاجه في الجنس ولا ايه الموضوع بالظبط دماغكم مشغوله لكن هي كان الموضوع بعيد عن هذا تماما يعني كان موضوع في الطلاق لكن بيذكروا اهل الحيل اهل الحيل اللي هم اهل الاراء والاقيقه ويذكر هذا عند الاحناف فيذكروا حيله لتخلص المراه بالطلاق يعني من زوجها فالعلماء كرهوا فكره هذا الكلام عشان كده انا لا اذكره حتى لان الاسلام لو سمعوا الكلام ده هيعملوا معاكم فعشان كده ما نقولهاش يعني المقصود يا شباب ان من اطلق بصره دامت حسرته زي ما السب ده بيعمل كده انه يقول انا ماشي في الشارع شفت واحده عجبتني اروح اعمل ايه اسمع ربك بيقول ايه كذلك يريهم الله اعمالهم ايه حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار كل عمل يخرج عن مقتضى الشرع حسره في الدنيا والاخره قولا واحدا لذلك ضبط النفس والعمل على مقتضى الشرع هو السعاده اسمع ربك يقول ايه وحيل بينهم وبين ما يستهون كما فعل باشياعهم من قبل فالحيلوله بينك وبين ما تشتهي في الدنيا قبل الاخره ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه من احب شيئا غير الله في الدنيا عذب به ثلاث مرات في الدنيا وفي القبر وفي النار ثلاث مرات عذاب اللي بيحب المال يعذب به واللي يحب مراه يعذب بها ولا اللي يحب الاولاد اولاده يعذب بهم نقص حب شركي ينافي حب الله عز وجل فاول فائده لغض البصر تخليص القلب من الم الحسره زي ما ضربنا المثال ان امراه متبرده متزينه متعصره مرت برجلين احدهما غض بصره والاخر اطلق بصره فما هي الا لحظه حتى مرت فاما الذي غض بصره فانتهت القضية بالنسبة له وأما الذي أطلق بصره فإنه يظل يتقلب على جمرات الحجر نفسه بذلك ومش طيب قال لنا بعضهم رأيت جارية في الطواف كأنها مها وانظر للأسف الشديد في الطواف وهذا يحصل لكثير من الناس أن الشيطان يريد أن يفسد عليك صلاتك أنت جاي من الشارع وانت واقف في ميدان ربنا سبحانه وتعالى بتصلي يوم الشيطان يجي لك وانت بتصلي فيعرض عليك صورة فتاة رأيتها وأنت قادم
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط